السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع قصير الأصول، سامحوني إن تأخرت عليكم، لكن نأخذ بس هذه الجزئية لأنه داخل المصنف دخل على الباب الثاني، انتهى من الباب الأول. نحن سنأخذ الأدلة بإذن الله ونتوقف عن الكتاب وسنغير الكتاب بإذن الله تعالى حتى أكون يتسنى الإخوة أيضا يعني دراسة جميع أبواب الأصول، أصول الفقه، على طريقة سهلة مطبقة يعني فيها ترجمة، لأن الأصل في التعليم في هذا الباب هو ليس التعليم النظري، بل لابد من التعليم التطبيقي في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني في الأدلة: أصل الدلالة الإرشاد. واصطلاحا قيل: ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. الإشكال في هذا الكتاب صراحة أنه يخالف طريقة الأصوليين حتى في مسألة الاصطلاحات يعني بالنظر إلى 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 مسائل الأصولية التطبيقية العملية ما نرى فيها فائدة كثيرة في هذا الباب، غير كما قلت التأصل بالمسائل المناطقة. أما هو قوله في الأدلة والأدلة الشرعية التي يعني هي أصل الأصول وأساس الأسس في استنباط الأحكام. أمين، جزاكم الله خير. الأدلة الشرعية التي يستنبط منها الأحكام الشرعية، الأدلة الشرعية، وقولي بالأدلة الشرعية لابد أن تفهم أنها على الكتاب والسنة والتي يجتهد فيها لاستنباط الأحكام. فمن هذه الأدلة تستنبط الأحكام الشرعية بالوجوب والاستحباب أو الكراهة أو التحريم. نعم. وفي أصول فقه الأدلة هي الأدلة، أصول فقه نفسه هي الأدلة التي ينبني عليها الفقه. لذلك فإن المصنف يعني أراد أن يتكلم عن التأصيل العام في مسائل الأدلة والكلام عليها. وقال: أصل الدلالة في الإرشاد، يعني الدلالة في اللغة من دللت على الشيء وإليه أرشدت إليه، أصل الدلالة في الإرشاد. ومنها الدلال هو الذي يرشدك. عليكم السلام عليكم السلام وبركاته. إن الإشارة أو الإرشاد إلى ما تريد، يعني الدلال هو الذي يرشدك إلى 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 ما تريد شراءه أو غيره. والدلالة أيضا تطلق على الدليل من باب قال إذا قلنا بالمجاز، لأنهم يسمون الفعل باسم المصدر كرجل صائم وصوم عادل وعدل. قال تعالى: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. غورا هنا يعني إيش؟ غائرا. قال: واصطلاحا هو ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعرف مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. شوف مناطقة أصلا التعريف لذلك يكون أسهل من هذا الكلام الذي أتى به. هو يريد أن يوصل لك أن الدليل الذي تستنبط منه الحكم، نعم، والذي توصل به إلى العلم ليس العلم الضروري، هذا يقيده عندما قال لا ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا هو العلم الضروري، يعني هذا قيد يخرج لك العلم الضروري، العلم الضروري الذي لا تحتاج فيه إلى مقدمات ونتائج. ففي قول ما يتوصل أي على أن الدلالة معنى الدليل نتوصل به معرفة يعني العلم علما ما قال علما أو ظنا اضطرارا، هو كما قلت أراد أن يقيد الأمر بتخريج العلم الضروري، فالعلم الضروري لا يحتاج إلى دليل، فالدليل يتوصل به إلى العلوم التي تحتاج إلى النظر ودقة النظر والاستنباط والمقدمات والنتائج، وليس كذلك العلم الضروري. قوله هو الدليل يراد به إما الدليل أو الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره. وطبعا في الأصول المعنى الثاني هو الصحيح، أنه أراد ما يستدل به من نص أو غيره، سواء النص أو الحق بالنص أو استصحاب الحالة أو استصحاب الإجماع هذا الذي يراد، فإن الدليل يطلق في اللغة على الدال الفاعل الناصب للدليل، أو الفاعل هو دليل الطريق، ويطلق أيضا على مستدل به من النص والمعنى. رضي الله عنك أستاذ محمود، رضي الله عنك، نسأل الله أن يحفظك ويشكر لك ويسر لك أمرك يا رب. نحج معا قريبا يا أستاذ محمود، اللهم أمين. ويطلق على ما يستدل به من الكتاب أو السنة، وهذا هو في عرف الفقهاء الدليل. تقول الدليل على حرمة الخمر قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. الدليل على إباحة المعاملات وأحل الله البيع وحرم الربا. الدليل على حرمة الغرر أو الشيء الذي فيه التدليس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الدليل على حرمة الزواج بغير ولي قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. رضي الله عنك علي، أحسن الله عليك المحبة في الله، جزاك الله خير علي، جزاك الله كل خير. أستاذ محمود يا رب يسر عين عليك. نعم. إذن قلنا بأنه الدليل يطلق على ما يستدل به من الكتاب والسنة، وهذا في عرف الفقهاء، ولذلك تراه يتكلم عن كل مسألة بدليله. قال ويرادفه قول المصنف أتى بألفاظ تقارب الدليل، قال ويرادفه البرهان والحجة والسلطان والآية. يرادف الدليل في معنى ألفاظ منها البرهان، والبرهان بمعنى الحجة والدلالة. تقول يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أتونا بحجتكم، أتونا بأدلاتكم إن كنتم صادقين. فالبرهان أيضا يطلق ويقصد به الدليل، سواء كان أثريا أو كان نظريا، يعني مثلا كان دليل نقلي أو عقلي ويسمى برهان. قال والحجة، والحجة أيضا بمعنى الدليل، وتطلق على ما تثبت به الدعوة، يعني سمي الحجة للغلب به على الخصم أنه مع الحجة فغلبه. وهذه مثلا أن يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالبينة هي الحجة. يعني أتى الرجل وقال أخذ عمرو مني سيارتي وأتى بشاهدي عدل، هو قال له ما حجتك بما تقول، فيأتي بشاهدي العدل البينة فيقولان نعم قد أخذ منه سيارته ولم يردها إليه، فتكون هذه بينة له يأخذ بها حجته عليه، حجته على الخصم بهذا الباب. والحجة والسلطان، والسلطان أيضا بمعنى الحجة بمعنى الدليل، كما قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا فأتوا بسلطان مبين، أتوا بحجة وبرهان ودليل على ما تقولون. عليكم السلام وبركاته. ما هو العلم؟ هذا هو الحجة والسلطان والبرهان، هو هذا. وزال قال الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه على أساس أن البرهان والدليل هما سواء. هذه الألفاظ الثلاثة ترادف لفظ الدليل. قال وهذه تستعمل في القطعيات، وقد تستعمل أيضا في اللفظيات الظنيات، يعني البرهان والحجة والسلطان هذه في القطعيات التي لا احتمال فيها، يعني القطعي هو الذي لا احتمال فيه، والقطعي إما يكون قطع الثبوت وقطعي الدلالة، قطع الدلالة الذي لا احتمال فيه، وقطع الثبوت ما يكون متواتر، لكن قطع الدلالة هو الذي لا احتمال فيه ولا اشتباه، والظن الذي له احتمال. لكن أنت عندك شيء اسمه الشك والوهم والظن. الشك إذا استوى الطرفان، نعم أم لا، الوهم اللي هو يكون الظن أقل، وأما الظن هو اللي يكون قد مال إلى كفة بدليل، مال إلى كفة بقرينة، فيكون غلبة الظن مع الاحتمالية الضعيفة القائمة. أما القطعي هو 100% منتهي، ما في احتمال فيه ولا اشتباه. والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. يبقى البرهان والحجة والسلطان تستعمل في القطعيات، وغيرة تستعمل في الظنيات. نعم. والأمارة والعلامة تستعمل في الظنيات. أن العمارة هي العلامة، الأمارة هي العلامة، وتستعمل في مكان موصلا إلى حكم شرعي على سبيل الظن فقط، ولا تسمى دليلا، بل الدليل خاص بمكان قطعيا، وهذا قول أكثر المتكلمين وبعض الفقهاء. والقول الثاني وما يجب العلم وما يجب الظن دليل وأمارة ولا فرق بينهما، وهذا صحيح، وهذا صحيح أن الدليل والأمارة سواء، لأنهما يهديان إلى الحكم. العرب لا تفارق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو يؤدي إلى الظن، وهذا صحيح، ونقولنا جبور المحققين والمتقدمين أنهم لا يفارقون في الثمرة بين الظن وبين القطع، لا يفارقون في الثمرة، لأن هذا يستلزم العلم وهذا يستلزم العلم، ثبت قطعيا أو ثبت ظنيا يعني كالأحاد، فإنه يلزم بالعلم، يلزم العلم بل والعمل، يلزم العلم والعمل. والعرب ما كانت تفرق بين الظنيات وبين القطعيات، فلا يعني فهي لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو ما يؤدي إلى الظن، فالكل يطلق عليه اسم دليل أنه يصل إلى حكم. وكما قلنا المحققين المتقدمين أو المحققون المتقدمين من المتقدمين يرون بأنه لا فرق بين الظن وبين القطع، أن كل منهما مرشد إلى مطلوب، الدليل يرشد إلى مطلوب سواء دليل أو كان أمارة من الأمارات، ومستلزم هذا أو مؤدى كل واحد منهما هو العمل بما دل عليه الدليل، لأنه يستوجب العمل. طيب، قال المصنف: وأصول الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وطبعا هذا كما قاله في القواطع، قال أصول الأدلة أربعة، وقال مدارك الأحكام نص ومعنى، والنص هو الكتاب والسنة وإيش والإجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إجماعا إلا إذا استند إلى دليل، الإجماع لا ينعقد إجماعا إلا إذا استند إلى دليل. فيكون عندي الطريقة السمعية في هذا الباب، وهو عن طريق النقل، يكون النقل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. ما الكتاب؟ لأن الله جعل قال: فلا ورب كلام حتى حكمه فيما شرع بينهم، قال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة تعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الأدلة الكتاب والسنة، ولذلك السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وهذه آية مرعبة للجميع: فلا وربك لا يؤمنون، تأكيد الثلاثة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما الإجماع فإن الإجماع لا يكون إجماعا إلا هو مستند إلى دليل، عالم ومن عالم وجاهل ومن جاهل. وذلك النووي كان يقول على الإجماع في مسألة النسخ، يقول: والاتفاق بين أهل الأصول من أهل العلم أن الإجماع لا ينسخ، الإجماع نفسه لا ينسخ، لكن مستند الإجماع هو الذي ينسخ، مستند الإجماع هو الذي ينسخ في هذا الباب. وهذا الأثر، هذه الدلالة الأثرية في هذا الباب، رضي الله عنك دكتور تامر. والأدلة العقلية، نعم، طبعا أصلا من الأدلة السمعية قد نقول القياس، لما؟ للإلحاق، لأن ما معنى القياس؟ إلحاق الفرع بالأصل، يعني هذا على النص، ويعني معناها استعمال النص، معناها استعمال النص. لذلك كان متفق عليه من أئمة الأربعة هذه الأحكام الأربعة، واختلف ذلك فيما هو دونه، اتفقوا على الكتاب والسنة والإجماع، واتفقوا أيضا على القياس، الأئمة الأربعة متفقون على ذلك، بأن مدارك الأحكام النص والمعنى، النص الكتاب والسنة والإجماع، والمعنى القياس الذي هو في معنى إيش؟ النص، في معنى النص. ولذلك الأدلة الأخرى التي جاءت هي الأدلة العقلية، يعني القياس شوف علماء الأصول المتقنون ماذا يجعلون؟ يجعلون القياس في مصف الأدلة السمعية. نعم، يجعلون القياس في مصف الأدلة السمعية. لما؟ لأنه الحق بنص، ده المجاور يأخذ حكم المجاور، وهذا الحق بنص لوجود موجب قوي للحق، هو العلة المتوافقة بينهم. فهو الحق بنص القياس، لذلك جعلوه مع الأدلة السمعية.
هذا موجود موانع من الحق،
الموانع وجدت خلاص. نعم هذا هو. آمين آمين، أدعوك سميع، أحسن الله عليك. والأدلة العقلية، وأما العقلية ترجع إلى نظر الرأي، وهذه العقلية هي في الأدلة المختلفة. الأدلة العقلية هنا هي الأدلة المختلفة، منها الكلام على مسألة الاستصحاب، سواء استصحاب الإجماع أو استصحاب الأصل. نعم هذا هو. نعم، دليل السمع قلت الكتاب والسنة قد يلحق به القياس، لأنه في معنى النص، لأنه في معنى النص. والحق أن الاستصحاب ليس متفق عليه بين العلماء. أمين أمين أمين، رضوانك يا عائشة، أحسن الله عليك. الاستصحاب يصعب أن تقول الاستصحاب متفق عليه من مختلف فيه. وقلنا بأنواع الثلاثة، استصحاب الأصل، استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب الإجماع. نعم هذا استصحاب، فهذا الاستصحاب هل يعمل به أم لا مختلف فيه، مختلف فيه بين العلماء، يعني ليس متفق عليه. ولذلك قال المصنف وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدل على براءة الإيش الذمة، بواء الأصل في ذلك واستصحاب الإيش. عملوا طيران، انت عملوا هذا كده اسف. فالاستصحاب هنا استصحاب، قال المصنف هو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدل على براءة الذمة، أي أن المجتهد إذا بحث عن الدليل المجد استصحب الإيش البراءة الأصلية أو العدم الأصلي. احنا قلنا أن الاستصحاب ثلاثة، كمسألة من صلى بالتيمم فسمع خليل الماء وهو يصلي. نعم، هذا الذين قالوا باستتمام الصلاة قالوا باستصحاب، استصحاب إيش؟ استصحاب الإجماع، لأن الإجماع أن الذي لم يرد الماء وصلى بالتيمم صلاته إيه؟ إجماعا صلاته صحيحة. فهنا لما دخل في الصلاة قال استصحب الإيه؟ الإجماع، استصحاب الإجماع، فقد استصحب الإجماع. وهنا عندنا أيضا استصحاب الأصل، استصحاب براءة البراءة الأصلية. فمثلا نقول أنه من أتى امرأته حالة كونها حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، نقول له الأصل براءة الذمة والأصل عدم الكفارة. نعم هو وقع في المحظور، وقع في المحظور لعموم قول الله تعالى يسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزل النساء في المحيض، المحظور أهو وقع في المحظور، نعم أثم بذلك، لكن أن تلزمه بكفارة الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، أين الدليل على الإلزام بالكفارة؟ ماشي، سيقول في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى امرأته يعني في حائضة حالة كونها حائضا فليتصدق بنصف دينار أو بدينار. قلنا حديث ضعيف، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة حتى تشغلها أنت بدليل، فده اسمه براءة الذمة. يبقى الأصل إيه؟ الأصل براءة الذمة، أو الأصل استصحاب الإجماع، أو الأصل استصحاب الإيش؟ الإجماع. وأيضا استصحاب الدليل، استصحاب الدليل الثالث، الثالث استصحاب الدليل، وهذا أمر أيضا مهم جدا، أنه يستصحب الدليل. كإيش مثلا؟ كأن تقول بأن الصيد إن قال مكلبين تعلمون مما علمكم الله، إذا اصطاد بالنمر أو قل بالكلب أجلكم الله، اصطاد به فاصطاد البط بالكلب فأعضه، فلعابه لابد أن يكون مس لحم البط الذي اصطاده، لأن الكلب المعلم إن أرسلته أو يعني له علامات، فصاد لك بطا وغرز نابه فيها، إذا اللعاب لابد أن يكون فيها، فواجب عليك أن تغسل سبع مرات ولهن بالتراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبعا، قال وليعفر الثامنة بالتراب. فالذين قالوا بالغسل قالوا الآخرون قالوا لهم ما في دليل، النبي قال كل فكل. أمين أمين رضي الله عنكم أحسن الله عليكم. فكل ولم يأمروا بإيش؟ بالغسل. المخالفين يقولون نستصحب الدليل، وأن الدليل الأصلي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل، هذا هو. فاسمه استصحاب الدليل، اسمه إيش؟ استصحاب الدليل بهذه الأنواع. وطبعا المصنف حتى لم يذكرها، والمصنف أصلا كما قلت لكم بيأتي بأشياء غريبة شوية أصوليا في هذا الباب، عنه لو 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 نحى نحو ابن قدامة في المغني لكان أولى لا، لكن لأنه فيه. وأنا أيضا قد يقول لي لما أخذت الكتاب، نقول لأنه قالوا لي نريد كتاب حنبل بعض الطلب أعتقد، ومع ذلك أنا دعوا الاختيار لي. بعد ذلك أنا انتهينا من أدلة، دعوا الاختيار لي. ما هو الكلام هنا أن الإجماع في محل خلاف، فيقول له استصحاب الإجماع إيش؟ لا 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 يصح هنا. هذا المخالف هو اللي بيقول بذلك، وأنا بينت المسألة تفصيليا فلتسمعوها. قال الأصل الأول فالكتاب، هو طبعا قال الكتاب، فالأصل الأول من أصول هو الكتاب. هو طبعا لابد أن أقول أنا أدين الله بذلك، الأصل الأول الكتاب والسنة. نعم الأصل الأول الكتاب والسنة، لأني ما أقول بالترتيب، ما أقول بالترتيب، لأنه لو قال بالترتيب إذن يقول لي سأبحث في الكتاب أولا وإلا أبحث في السنة، وده الحديث اللي يتمسكون به حديث من معاذ، وحديث مضطرب شاذ ما لا يصح، لم يصح. الكتاب والسنة قرينان متلازمان لا ينفكان. قال الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة تعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. الكتاب باتفاق هو القرآن، والحكمة هي السنة كما قال الشافعي. خلاص خلصت ها؟ طيب وش ليش أتدني بيه؟ عشان أعلم إني اشتغلت. جزاك الله خير. أحسن الله. ده لسه شيء. ده بس أنا أقفله ست ساعات. مستشفى كاملة. انا بعمل انا عملتها مش شغال. لا عملتها خلط فاهم شيء. ممتاز عليكم السلام كاتب النسابة المغربية لما تتأخرين لما تأخرتي غفر الله لك. اذا الاصل الاول هو الكتاب كما قلنا، وقد قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله الحكمة، فآيات الله الكتاب والحكمة السنة. عليكم السلام وبركاته. كم تغيبت آيات الغيور دي، كم تغيبت عن الدرس، كم شهور ودهور. في حد ممكن يكون كذلك في دروس العلم؟ أنت كنت مع الأموات، الحمد لله ده أنقذك من القبر. اصحى بقى الله يديك. خلاص قال الأصل الكتاب. فابتدأ المصنف هنا بالكلام على الكتاب. قال الكتاب كلام الله، والحمد لله أنه قال كلام الله، يعني أضاف الكلام لله جل وعلا. والمضاف إلى الله نوعان، إضافة أعيان مستقلة بذاتها، وإضافتها تكون للتشريف، إضافتها التخصيص في إضافتها لله تكون للتشريف، وهذه الإضافة إضافة التشريف تكون إضافة مخلوق للخالق. الكعبة بيت الله، عيسى روح الله، ناقة الله وسقياها، كلها أعيان مستقلة بذاتها، تأكل تمشي تكون بين الناس، أو هو هيكل أو هو هيئة معينة الله تعالى أرضاها في خلق معين. المهم أنه يكون الإضافة هنا إضافة مخلوق ليش؟ للخالق. وإضافة الأخرى إضافة المعنويات، أمر معنى من المعاني، فإن كان معنى من المعاني فهي إضافة الصفة للموصوف. فإذا قال كلام الله معنى ذلك أن الله تكلم بهذا الكلام، وتكلم بصوت وبحرف، وسمع جبريل النبي الأمين. وش أبو معز بعد ذلك؟ أبو معز بعد ذلك؟ مين بوها؟ النت جيد، النت تخطى عندك فقط، النت جيد. قال كلام الله وهو القرآن طبعا كلام الله كما قلنا الإضافة هنا إضافة معاني، إضافة معاني، إضافة صفة للموصوف، لأنه ما رأينا الكلام مستقلا بذاته. فإذا الإضافة هنا إضافة معاني، فإذا كانت إضافة معاني فهي إضافة صفة للموصوف، إضافة صفة للموصوف. إن قلت لي يعني 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 إضافة الصفة أن الله يتكلم، نعم يتكلم، كيف يتكلم؟ لا أستطيع أقول لا كيفية، أقول نعم يتكلم بكيفية، لكن كيفية لا يعلمها أحد لأنها غيب. ومحضية التعبد في الغيبيات هو إيش؟ التسليم التام، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يؤمنون بالغيب يسلمون للغيب. فهو قال كلام الله وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ بالصدور. عجيب، هذه كلها صفات ليش؟ صفات القرآن. رضوانك أسلم أحسن الله لكم، اصبروا على ضعف النت سيتقوى قريبا، والنت جيد فضلا. نعم المشكلة بيبقى عندهم ضعف عن أشخاص معينين فيحسب أنه الكل. قال والقرآن هو المتلو بالألسنة، والمعنى أنه المتلو تلاوة، وهذه معناها أنه القرآن يتلى. وهل هو واجب أن يتلى؟ قد قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويقرأ، يعني يطيل في الآية، حتى أنه بعدما كبر سنه وحمل اللحم كان يقرأ جالسا إلى أن يبقى 100 آية أو إلى 60 آية يقوم فيقرأها قائما. فأنا أصلا يعني يقرأ إلى 50 آية أو 60 آية، ما أين نحن؟ المسألة صعبة جدا. والمتلو بالألسنة، وهو المتلو بالألسنة تعبدا لله جل وعلا، ما شيء يتلى بالألسنة تعبدا لا إلا كلام الله، وهو أشرف الكلام على الإطلاق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم. قال المكتوب في المصاحف، وهذه من صفات القرآن، من صفات القرآن أنه مكتوب في المصاحف، ولذلك لابد من تقديسه وتعظيمه وتبجيله. لذلك قال النبي لا يمس القرآن إلا طاهر. والحديث وإن كان مرسلا قال ابن عبد البر ما أدري حتى المتأخرين كيف، حتى من المتأخرين كيف لا يفقه هذه المسألة، لما يسلم مثل ابن عبد البر. ابن عبد البر يقول هذا الحديث انتشر وأغنت شهرته عن البحث فيه إسنادي، لا تقول لي بقى مرسل وغير مرسل، تلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة بالقبول. فيكون المصحف المكتوب في المصاحف، وهذا من سبب حفظه. والحق أن 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 هذا الجمع كان للقرآن جمعان، جمع جمعه أبو بكر عندما دخل عليه عمر وحذيفة وقال أدرك الناس، الموت استحر في القراء، فقال ما أفعل؟ قال أجمع القرآن. قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ شوف الورع، كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر والله إنه خير، فنظر أبو بكر حتى علم أن الخير في ذلك، فجمع القرآن على نفس حروفه. وجاء عثمان بن عفان خشية من الاختلاف لأنه اختلفوا أمامه في الأحرف، فقام فجمع الجميع على حرف واحد على لغة قريش، الحرف واحد على لغة قريش. فلذلك قال المكتوب في المصحف، فنراه الآن في المصحف. وهذه طبعا الأمة أدت ذلك بالتواتر، وهذا أيضا شرف لهذه الأمة ليس بعده شرف في هذا الباب. خلنا الأسئلة بعد الدرس. هذا سؤال عجيب جدا، هذا من أعجب الأسئلة، سبحان الله، نجيب عنه إن شاء الله. فالقرآن جمعه في مصحف واحد عثمان رضي الله عنه أرضاه مرتبا على ترتيب الصحابة رضوان الله عليهم في هذا البيت. والمحفوظ في الصدور، وهذه أشرف خصيصة لهذه الأمة، لأن الله يسر عليهم حفظ كتابه في صدورهم، كما قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فترى الصغير يحفظ حروفه، وترى الكبير يعاني ويحفظ حروفه. فهو المحفوظ في الصدور، هذا الكتاب المحفوظ في الصدور، المغروس في القلوب، الأنس، كل الأنس بهذا الكتاب، لأنه كلام الله جل في علاه. وكما في صحيح مسلم: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الله في كتابه، أن هذا الكتاب محفوظ في الصدور، يبقى ما بقي الزمان، إلا أن يكون الأمر على آخر الزمان فيرفع الكتاب، ويرفع أيضا من السطور ومن الصدور. أسألك الله هريرة، جزاك الله كل خير. وإن حفظه لا يحتاج إلى صحيفة ماء أو تغسل بالماء، بل بكل حال يقرأ. ولذلك أيضا قراءته تعبدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، على كل أحواله يقرأ القرآن، كما قال ابن أبي طالب: ما كان يحجزه عن القراءة سوى الجناب، ما كان يحجزه عن القراءة سوى الجناب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل في ما وضع له، ومجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهذا كلام باطل. يعني خليني لا أتجرأ وأكون منصفا في الخلاف، هل في القرآن مجاز أم لا؟ الحقيقة أنني لا أدين الله بأن القرآن فيه مجاز، بل القرآن بالذات ليس فيه مجاز، وهذا مبحث لابد أن نبينه. لكن قبلها لابد أن نعرف القرآن، هو ما عرفه التعريف الوافي في هذا الباب، فنبينه إن شاء الله، ثم يعني نرجي المبحث إلى الدرس القادم، ومبحث هل في القرآن مجاز، كما في القرآن هل هناك ألفاظ أعجمية أم لا. القرآن هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة منه، هذا تعريف القرآن. لغة قريش ليس هي القراءات، أنتم تخلطون بين أمور، بين القراءات وبين الأحرف وبين اللكنات، وهذا ما صح. إذن القرآن هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول لنا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة منه، هو كلام الله. إذن الله تكلم به، لأن إضافة الكلام إضافة معاني، وإضافة المعاني غير إضافة الأعيان، إضافة المعاني هي إضافة صفة للموصوف، والمعنى أن الله تكلم بالقرآن وسمعه جبريل ونزل به إلى الروح الأمين، كما قال ربنا رب العالمين في كتابه المبين، قال تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالله تكلم به وسمعه جبريل، والله يتكلم بصوت وبحرف كما قال الله جل في علاه، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والدلالة على الصوت والحرف، قال وإذ نادى ربك موسى أن أنت القوم الظالمين، هذا لا يكون إلا بصوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا في صحيح مسلم، قال يجمع الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت، فالنداء لا يكون إلا بصوت، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وفي الرواية أيضا أن النبي إذا أراد أن يقضي الأمر يحيى بالأمر، قال تكلم فسمعت السماء منه أو أخذت السماء منه رجفة أو رعدة كأنما سلسلة على صفوان، كأنما سلسلة على صفوان، وهذا من سماعه. فإذا الكلام هنا كلام الله، القرآن هو كلام الله، يعني تكلم الله به بصوت وبحرف ردا على أهل البدع والضلالة من المعتزلة والجهمية والأشعار. الأشعار يقولون بالكلام النفسي، يقولون كلام الله نعم الكلام النفسي، وهذا هذه بدعة وضلالة. كلام الله المعجز الذي أعجز البشر أن يأتوا بمثله، كلام الله المعجز الذي أعجز البشر أن يأتوا بمثله سيأتي، نعم المجاز غير الحقيقة، سيأتي بإذن الله تعالى. المعجز الذي أعجز البشر أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بمثل عشر آيات منه، عشر سور منه، أو يأتوا بمثل سورة أو آية. ولذلك قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهو يعني أعجز البلغاء والفصحاء، لك أن تقول بأفصح العرب الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن قال كلاما عجبا، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أغضاه وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. أبو جهل هذا البئيس التعيس خشي أن يسارع الوليد في الإيمان، فذهب فقال دق عليه الباب قال يا خال إن العرب قد جمعت لك المال لتتكلم في محمد كريم، والرجل مال إلى المال مع أن الله أغناه، هي خبث النفس يا شيخ، خبث النفس وحاجة النفس. ولذلك إيش قال؟ قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطوع نسيت. كلا، فهو مع المال مع الجاه مع السلطان مع أنه مقدم قريش يعني يخشى على مكانته ويريد المال، فقال جمع لك المال لتتكلم فيه كلام. فقال فشوف الله وصفه وقال إنه فكر فقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر وبصر، ثم عبس ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر. شيطان خفي بعد ما علم أنه من كلام الله جل وعلا. وش اللي حدث؟ أن الله الذي تولى الإجابة عليه سأسليه سقر، وعيد ليس بعده وعيد، زلزال ورجف، سأسليه سقر وما أدرك ما سقر، لو أحد المشر لا حول ولا قوة يغفر الله لنا. نسأل الله للفعلاء لا يجعلنا من هؤلاء بحال من أحوال، نسأل الله من الجحود وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أمين. المعجز المتعبد بتلاوته، يعني تلاوة الحديث ليس له تلاوة تعبد به، الشيء الوحيد المتعبد بتلاوته هو القرآن، أنه كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا هو أشرف الكلام لأنه صفة من صفات الله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لم حرف ولكن أقول ألف حرف ولم حرف ميم حرف. حتى الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، وطبعا الاعتناء به عبادة وسماعه عبادة، لكن لا يتعب التلاوات المقصد في متعب التلاوات هنا أن هناك عبادات لا تصح إلا به، وهي قراءة الفاتحة في الصلاة. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا التنزيل لابد أن تعلم أن فيها يعني دلالة، أولا دلالات، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والمنزل هذه معجزة من المعجزات العظيمة، وهذه أعظم المعجزات على الإطلاق، معجزة القرآن، أن الله قد أوحى إليه بقرآن هو صالح لكل زمان ومكان، وأن هذا القرآن حفظه الرحمن، التوراة الإنجيل كعهد بها الله ليش للرهبان ففرطوا، ها؟ وكذا أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لكن جعله نورا. فهنا الآن الله جل وعلا ماذا فعل؟ قال لن أكل حفظه لأحد، إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له الحفظ، ومن الحفظ جعل أسبابا للحفظ مع ما وهي يعيش لها الجابس. ولذلك ترى أناس تهفو قلوبهم إلى القرآن، وترى العلم ينتشر جدا، النساء في النساء بالذات ترى منهن الفاضلات التي يعني يحافظن على القرآن قراءة وتلاوة وإتقانا والقراءات يجمعن القراءات، هناك كثير من النساء من جمع القراءات، لكن هنا كما أقول بأن الله جل وعلا هو الذي تكفل بحفظه، وهذا دلالة على كفر إيش الرافضة الذين قالوا ليس المحفوظ، قالوا الذي معكم موثوث القرآن ليس هو القرآن، زي قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له حافظون. نحن على مشارف الانتهاء يا أستاذ السمراء، أي اعتزال سيفيدك الآن؟
شيخنا نتحدى معمم شيعة واحد يحفظ كتاب الله،
لو إيه؟
معمم شيعة واحد يحفظ كتاب الله، لا يوجد معمم شيعة واحد منه يحفظ كتاب الله،
ناس
ما فيش شيخ
طبعا
حد بذلك، ما فيش
شيخ لا يعترفون به داخلا.
نعم
هم لا يعترفون به داخلا، وأنا بد أن تتأكد من ذلك وبعدين تكلموا عنه.
نعم
خلصت المسألة في هذا
الفن، انتظروا له مصحف فاطمة
مع المعتوه اللي في 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 السرداب،
يقولون له 17,000 آية
مصحف فاطمة. هذا ما قلت لك، انحراف عقدي أسود أخبث خلق الله، وهناك من قال بأن نضع أيدينا في أيديه، هذه مصيبة الجهل، مصيبة الجهل يودي على الأمة. أنا قلت زيفوا لنا هذا 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 الخبيث البئيس التعيس التعبان، زيفوه لنا حتى نقول ده نصر أنه يقاتل إسرائيل، وهذا كذب فاضح واضح. الرجل من تحت التختة ومن تحت الطاولة هو أصلا عميل أصيل، لأنه هو ابنهم أصلا، جده عبد الله بن سبأ، وش تريد أكثر من ذلك؟ وياك يا هاجر أحسن الله عليك. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنزل على محمد، والتنزيل أيضا هي تخصيص لمحمد صلى الله عليه وسلم، والتنزيل دلالة على العلو، وجبريل كان يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يتعجل، قال الله تعالى تحرك به لسانك تعجل به إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه ولا لا تنقضي عجائبه وبه المعجزات. طيب المنزل على محمد، المنقول إلينا بالتواتر، وهذه شرطية القرآن، للقرآن شروط ثلاثة حتى نقول هذه الآية من القرآن. وش الشروط الثلاثة؟ الفيس طبعا مليء بأصحاب القراءات لما نشوف الإجابات. شروط ثلاثة حتى أقول هذه الآية قرآن. نعم إيش الشروط الثلاثة؟ ده ما في أحد كتب شيء. خوف من الرياء، نعم تعرف الورع الخاتمة. وش الشروط الثلاثة؟ وإياكم، لا ما انتهى دروس الليلة، أبشري الساعة العاشرة في درس، لكن هذا الدرس المهم، درس الأصول كان لازم تحضري يا أمي وانت عمالة تترعبي من المغني، فده يفيدك منار موسى هذه المغربية أعتقد.
الدروس لن تنتهي.
امرأة الفلاحي قالت له الدكتوراه انتهت، الطب انتهى، الهندسة انتهى، كل شيء له حد وسقف إلا هذا الشيء ليس وسقف. الحمد لله. التواتر موافقة اللغة العربية، موافقة خط العثماني، ما أروع ذلك، ممتاز. ودور التنزيل هتشوف المغرب داخلين علينا بكل بخيلهم ورجليهم. أيضا أبلغ الأستاذة الفاضلة أستاذ سناء، يعني شفاء الله عفاها، ما ندري ما بها، نسأل الله أن يتم عليها شفاء. التواتر وموافقة الرسم العثماني وموافقة اللغة العربية، هذا صحيح، هذه شروط ثلاثة حتى نقول أنها القرآن. نعم. قال النقل هنا بالتواتر، وإذا نقل هنا بالتواتر يبقى أحاديث ليست قرآنا، لا تنزل منزلته، ولا حتى الأحاديث القدسية، لأنها لم تنقل هنا بالتواتر. نعم. الأخيرة في ذلك المتحدى رضي الله عنك أزول، الله أكبر من السودان، دي رائعة ساطعة مع الشمس، الشمس الرائعة، لا حول ولا قوة بالله. بالله عليك أيتها المغربية الطيبة ارسلي إليها سلامنا ودعاءنا، نسأل الله أن يتم عليها الشفاء، ونسأل الله أن يعجل لها بذلك وأن ينفع بها الأمة الإسلامية. اللهم أمين. يا رب اجعله رفع في درجاتها يا رب العالمين. أرجو من طلبة العلم كلها أن تؤمن على أن يشفيها الله جل في علاه، صلى الله عليه رب العرش العظيم، أن يشفيها وأن يعجل لها بالشفاء وأن يجعلها خير من يستعمل لدين الله جل في علاه. المتحدى بأقصر آية منه، ولذلك قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شوف التعجيز بقى، التعجيز البليغ، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. رضي الله عنك يا أستاذ جمال، نفع الله بك الأمة الإسلامية، واستعملك الله لرضوانه، وجعل مساعيك في مرضي، وجعلنا جميعا ممن يستعملهم الله لنصرة دينه. اللهم أمين يا رب العالمين. هذا هو القرآن، وهذا يعني له مباحث كثيرة ستأتي إن شاء الله في الكلام عليها، وهي مسألة هل في القرآن مجاز أم لا. وحقيقة طليعة القول أنا أقول القرآن ليس فيه مجاز، المسألة فيها كلام، فيها ثلاثة أقوال: اللغة العربية والقرآن فيه مجاز، وهذا قول أشعرة والمعتزلة وغير كثير من ما يتكلم في من المتكلمين، يعني القرآن واللغة ليس فيهما مجاز، وهذا قول من تيمية، وعليه حرب شعناء بسبب هذا الباب. لكن هو بيقول هذا المجاز، وهذه كل هذه المصطلحات جاءت في القرن الرابع، ما كانت تعرف في الأولين بحال من الأحوال. شوف الزول شريك قوي جريء، ليس بالهين. أنا والله لم أرى سودانيا غير أنه يقول لكن شنو، ويقف ويسكت وعشر دقائق يكلمني في هذا، لكن هذا يتكلم ويفعل ولا يسكت ويطمع كمان. شوف ايش يقول شغلة، ما دام لكم في المغرب قالون ابحث لي عندهم شريك. هذا قتال والله، السوداني هذا قتال، داخل على طمع في كل شمال افريقيا. والله يتشرفون بك يا زول، لكن اجد على نفسك. اللهم امين. اللهم امين. فمسألة المجاز في القرآن، القول الثاني والوسط هو كما قال الشنقيطي ورجحه وأنا أدين الله به، بأن القرآن ليس فيه مجاز واللغة فيها مجاز، بأن القرآن ليس فيه مجاز واللغة فيها مجاز. ابن تيمية كلامه صحيح جدا، هو بيقول كل ما أتيتم به من أمثلة المجازات كلها من لغة العرب، هذا أسلوب من أساليب العرب ولا يسمى مجازا، نفهم ما بمجاز في القرآن. لأن أنا كلما نثبت له البدع كلام يقول لك هذا مجاز، يقول كذا. الله، وانت منتظر المجاز في القرآن بالذات كما سنبينه، المجاز صح نفيه، فإن قلت أن هذا مجاز يبقى ذلك تنفيها، يبقى تنفي حذفت إيش آية من الآيات، هذا ده موضوع في قدسية القرآن في هذا الباب. هذا إن شاء الله تفصيله يأتي في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله أسأل الله جل في علاه أن أجعل ذلك في موازين الحسنات، زادكم الله رفعة، وزادكم الله حرصا على العلم. وش